ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجا تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
ما حدث أمس إنه حدث حصل رفض للدعوة، وبالتالي قررت المحكمة شطبها وإزالتها.
شغالين في غرفة الطوارئ وهم زادهم، يعني عينهم هم السوار.
نذهب للمحكمة الجنائية الدولية، ينسون أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة الدول.
الأمير وشراتي أكدوا على تعاونهم مع قوات الدعم السريع.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم تقديم بث فقرات برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء، ويشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مسيرات تستهدف مطار وميناء بورسودان ومحطة كهرباء ووقود ومقرات حكومية، وتعليق حركة الطيران وانقطاع الكهرباء وأزمة حادة في الوقود. ردود فعل واسعة على قرار محكمة العدل الدولية بشأن قضية السودان، وخبراء قانونيون يقللون من أهمية اللجوء إلى القضاء الدولي. لجنة المعلمين ترصد عدد كبير من شكاوى الطلاب بشأن نتائج امتحانات الشهادة، والقوات المسلحة تعلن صد هجوم جديد على مدينة الفاشر. انعقاد مؤتمر للتعايش السلمي في لقاوة بغرب كردفان، وتسجيل إصابات جديدة بالكوليرا والحصبة والتهاب الكبد الفيروسي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. تجدد في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء استهداف عدد من المنشآت الحيوية والعسكرية في مدينة بورسودان بالمسيرات لليوم الثالث على التوالي، وكشف شهود عيان لراديو دبنجا إن الطائرات المسيرة استهدفت مطار بورسودان الدولي ومحطة الكهرباء التحويلية ومستودعات ووقود في محيط الميناء الجنوبي فجر اليوم الثلاثاء، كما استهدفت المسيرات قصر الضيافة في مدينة بورسودان وشيقك وفندق كورال مارينا وقاعدة فليمنغو العسكرية. وأضاف مدير فندق كورال مارينا في مدينة بورسودان اللواء حسن صالح قائلا: وأكد شهود عيان إن الطائرات المسيرة استهدفت محيط مطار بورسودان الدولي في الساعات الأولى من فجر اليوم، وأصدرت سلطة الطيران المدني نشرة طيارين نو تام بتعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار بورسودان الدولي حتى الساعة 5 مساء. من جهتها كشفت شركة كهرباء السودان عن استهداف محطة بورسودان التحويلية بمسيرات أصابت المحطة صباح اليوم، مما أدى إلى انقطاع تام للتيار الكهربائي. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
تحرك في الميناء يا جماعة، يا الله تلطف، يا الله تلطف، يا رب وب علي وب علي.
وفي ذات السياق استهدفت المسيرات فجر اليوم مستودع للوقود في محيط الميناء الجنوبي، مما أدى لارتفاع أعمدة اللهب وسحب الدخان الكثيفة كما تتواصل حرائق مستودعات الوقود الاستراتيجية التي قضت على المستودع الرئيسي وأربع مستودعات فرعية، وتسبب استمرار الحريق في نزوح مواطنين من المناطق القريبة من المستودع وسط مخاوف من أضرار بيئية وصحية جراء الحريق. وتواصل قوات الدفاع المدني جهودها لإطفاء الحرائق، ولكنها لم تفلح حتى الآن من إطفاء الحرائق، فيما طلبت وزارة الطاقة من السعودية تزويدها بطائرة إطفاء. وأضاف وزير الطاقة في هذا الخصوص:
غزو المستودع الاستراتيجي في مدينة بورسودان وتدميره تدمير كامل، وكان يحمل أكثر من باخرة من الجازرين، وحتى الآن الساعة 10 حتى الآن النار مشتعلة من 4 صباحا، علما بأنه هذه منشأة مدنية لخدمة المواطنين.
تشهد مدينة بورسودان أزمة حادة في الوقود منذ أمس بعد غصف المستودعات، في الوقت الذي طمأنت فيه وزارة الطاقة ووالي البحر الأحمر المواطنين بعدم تأثير غصف المستودعات على الوقود. وامتدت أزمة الوقود إلى ولاية كسلة، حيث تشهد مدينتي كسلة وحلفة الجديدة ازدحاما شديدا أمام محطات الوقود. وقلص مركز غسيل الكلى بمدينة بورسودان اليوم زمن الغسيل إلى ساعتين ونصف، ودعا المرضى للوصول في وقت مبكر. وأضاف مواطن من مدينة بورسودان في هذا الخصوص:
جات البلد دي تختابس شغلة عجيبة، صفوف البنزين رجعت تاني، العزمة رجعت صفوف، الله ما يعلم عداد إلا ربنا، عيات النظام الله السلام وسلم. جات بورسودان تختار، جات بورسودان تختار.
أثار شطب محكمة العدل الدولية قضية السودان في مواجهة دولة الأمارات من سجلاتها ورفض إصدار تدابير مؤقتة لعدم اختصاصها ردود فعل واسعة. وقالت دولة الإمارات إن الدعوة المقدمة من قبل القوات المسلحة السودانية باطلة ولا أساس لها من الصحة. من جانبها قالت وزارتا الخارجية والإعلام السودانية إن رفض الدعوة يتعلق بقضايا إجرائية ولا ينفي ارتكاب الجريمة. وقال خالد العيسر وزير الإعلام إن قضية السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة لن تتوقف عند محطة محكمة العدل الدولية. من جهته اعتبر تحالف السودان التأسيسي قرار محكمة العدل الدولية انتصارا للعدالة الدولية، وتقدم بالاعتذار لدولة الإمارات، مبين أن هذه الدعوة لا تعبر عن الشعوب السودانية. من جانبه قال المتطوع محمد عبد الله في استطلاع أجراه راديو دبنجا:
ما نقول مثلا صدود دبلوماسي، لكن بأي حال من الأحوال هو معروف محكمة لما يقدم لها حاجة ما اختصاصها يعني، فقال ضرورة إنه دي واحدة من الحاجات يعني التخبط اللي بتمارس الدبلوماسية السودانية.
من جهته قلل الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب من أهمية اللجوء إلى القضاء الدولي لأنه يعبر عن حلم أكثر من كونه حقيقة. وقال تعليقا على قرار محكمة العدل الدولية إن القضاء الدولي ما زال في مرحلة الطفولة، وقال إن الصراع الداخلي في السودان أتاح الفرصة للتدخل الخارجي، وأكد أن حسم الحرب في السودان يتم من داخل السودان، وعبر عن وقوف الشعب السوداني خلف مؤسساته. وحول اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية قال إنها مختصة بمحاكمة أفراد وليس دول. وأضاف في هذا الخصوص:
ربما كان اللجوء للقضاء الدولي نفوة حلم أكثر من حقيقة، القضاء الدولي ما زال في مرحلة الطفولة. أعتقد أن هذه المسألة هي صراع داخلي سوداني سمح فهذا التدخل نتاج للصراع السوداني داخل السودان.
من جانبه قلل الخبير القانوني صالح محمود من إمكانية تصريحات حكومية بشأن رفع السودان دعوة قضائية أمام محاكم أخرى بعد شطب القضية التي رفعت في مواجهة الإمارات في محكمة العدل الدولية، واستبعت لجوء السلطات في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالإبادة الجماعية في غرب دارفور لأنها لم توفي بالتزاماتها بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية. وأضاف في هذا الخصوص:
المحامين تم تكليفهم من جانب حكومة السودان، وفي نفس الوقت الجهات السودانية أعتقد أنه كان عليهم أيضا أنه ينتبهوا لمثل هذه العقبات الفنية. الزول بيكون مستغرب أنه كيف فاتت عليهم مثل هذه المسائل الفنية.
قال معلمون وأولياء أمور تلاميذ في ولاية النيل الأبيض إن وزارة التربية والتعليم لم تسلم نتائج امتحانات الشهادة السودانية التفصيلية إلى المدارس حتى الآن، وأوضحوا معلمون وتلاميذ لراديو دبنجا إنهم اكتفوا بالنتائج التي تحصلوا عليها إلكترونياً والتي تشمل النسبة بدون تفاصيل، وقالوا إنهم في انتظار النتيجة بعد المعالجات وفقاً لوعود وزارة التربية. وأضافت معلمة في هذا الخصوص:
في كوسيا وفي النيل الأبيض ما سلموا لنا نتيجة، بس اكتفوا بالنتائج اللي جات في التلفونات دي، قالوا حيعملوا معالجات، يلا نشوف المعالجات دي حيعملوها كيف. في ناس بيجوم درجات في مواد عالية شديد، في مواد يعني 10 و5 وكده.
من جانبها قالت لجنة المعلمين إن اللجنة التي شكلتها لتصنيف شكاوى التلاميذ بشأن نتائج امتحانات الشهادة توصلت إلى أن الشكاوى تتعلق بعدم منطقية النتيجة، مشيرين إلى إحراز تلاميذ درجات عالية في مواد وإحراز درجات ضعيفة دون 10 في مواد أخرى. وأوضحت اللجنة إن الشكاوى تضمنت إحراز طلاب مستوياتهم متدنية لنسب عالية جدا، بجانب رسوب طلاب بدرجات صادمة لطلاب مستواهم ممتاز، وأشارت إلى إدراج طلاب جلسوا للامتحانات ضمن الغياب وطلاب آخرون جلسوا لجميع الامتحانات ولكن تم تصنيفهم ضمن الغياب في بعض المواد. وأوضحت إن هنالك طلاب لم يجلسوا للامتحانات ظهرت لهم نتائج، وطالبت وزارة التربية بتشكيل لجنة تحقيق حول النتائج وإنصاف الطلاب. وأضاف عمار يوسف الناطق الرسمي للجنة المعلمين في هذا الخصوص:
الحاجة اللي حصلت امتحانات الشهادة الثانوية يعني حاجة غير مسبوقة، يعني لأول مرة في تاريخها يحصل ربكة زي الربكة اللي حصلت دي. في ناس نتائجهم ظهرت وهم ممتحنين جاتهم نتائج، في ناس ممتحنين ما ظهرت لهم نتائج، يعني في إشكالات كبيرة جدا محتاجة إن يتم معالجتها. يعني
قالت قيادة الفرقة السادسة مشاه في الفاشر إنها تمكنت من سط هجوم لقوات الدعم السريع في المحور الجنوبي للمدينة أمس، وأسفر عن تدمير 3 عربات قتالية. وأشارت الفرقة في تقريرها اليومي إلى مقتل 2 وإصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة إثر سقوط 10 غزائف مدفعية عبارة عن 82 أطلقتها قوات الدعم السريع على أحياء بمدينة الفاشر صباح أمس. كشفت حملة عافية الطوعية بمحلية رهيد البردي بولاية جنوب دارفور عن تقارير مقلقة بشأن تفشي أمراض يرجح ارتباطها بتلوث مياه الشرب، من بينها التايفويد والإسهالات المائية والبلهارسية. وقال صالح محمد أحمد الدنعو رئيس مبادرة عافية بمحلية رهيد البردي لراديو دبنجا إنهم أطلقوا حملة لمكافحة البلهارسية وكلورة المياه برهيد البردي تستمر لمدة أسبوع، خاصة بعد تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة بالأمراض المائية خلال الأيام الماضية. نفت وزارة الخارجية صحة ما نشر في بعض الوسائط بتوقيع اتفاق سوداني روسي أمس، ووصفت التصريحات المنسوبة لوكيل الخارجية السفير حسين الأمين الفاضل بأنها مفبركة، وقالت إن الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة. أصيبت 3 فتيات بإصابات متفاوتة يوم الأحد في إطلاق نار بواسطة أحد أفراد قوات الدعم السريع في سوق منطقة قرني بولاية وسط دارفور. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إن المواطنات اللائي أصيبن بالرصاص تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 22 سنة، وأشاروا إلى فتح بلاغ لدى قوات الدعم السريع. كشف مواطنون عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين في هجوم شنته مجموعة من قوات الدعم السريع مساء أمس على قرى يد النمر والصقور والصفا جنوب مدينة الأبيض، وأشار مواطنون إلى أن من بين المصابين نساء وأطفال. أعلن مجلس الأمن والدفاع رسمياً قطع العلاقات الدبلوماسية السودانية مع دولة الإمارات معتبراً إياها دولة عدوان، كما أعلن في بيان له اليوم سحب السفارة السودانية والقنصلية العامة. واتهم المجلس في بيان اطلع عليه راديو دبنجا دولة الإمارات بالعدوان على سيادة السودان ووحدة أراضيه وأمن مواطنيه عبر من وصفه بوكيلها المحلي المتمثل في قوات الدعم السريع. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 12 إصابة جديدة بالكوليرا ومنها حالة وفاة واحدة، مؤكدة أن 95% من الإصابات الجديدة بولاية الخرطوم. وأكد تقرير الوضع الوبائي الذي جرى تقديمه اليوم الثلاثاء في اجتماع مركز عمليات الطوارئ الاتحادية بقاعة الطوارئ يعمل بمعمل الصحة العامة بمدينة كسلة تسجيل 106 إصابة بالحصبة في 30 محلية من ضمن 10 ولايات، فيما سجلت البلاد 153 إصابة بفيروس الكبد الوبائي إي بمحلية غرب كسلة، منوها إلى ارتفاع معدل الملاريا. الخبر الأخير في النشرة: أفرجت سلطات الاستخبارات بمدينة كادوغلي بجنوب كردفان عن 7 معتقلين من جملة 8 بينهم ناشطين سياسيين ومنسوبي غرف الطوارئ صباح اليوم الثلاثاء. وأكدت مصادر مقربة لراديو دبنجا أن استخبارات الفرقة 14 بكادوغلي أطلق السراح كل من أبو زر داود وأحمد فيصل من غرفة طوارئ كادوغلي، كما أشارت إلى إطلاق سراح 5 ناشطين سياسيين وهم علي قرنج وعوض مبارك وموسى عبد الله وعمر عجبنا وإبراهيم عبد الرحمن، بينما أبقت على حسون بلندية عضو غرفة الطوارئ المركزية غيد الاعتقال. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
دبنجا، راديو السودان الموثوق.
بعد دخول قوات الدعم السريع مدينة النهود وخروج الجيش منها، تحدثت بعض الأخبار المتداولة عن اتفاق بين الدعم السريع والقيادات الأهلية لقبيلة الحمر. راديو دبنجا تحدث بهذا الخصوص لمحمد حمدان البشيري، القيادي بتحالف تأسيس وعضو اللجنة الإعلامية فيه.
الحمد لله تم تحرير مدينة النهود بشكل كامل، والنهود الآن آمنة مستقرة، ويعني الحمد لله رب العالمين. صحيح أن المواطنين يعني نزحوا من المدينة يعني بمجرد بداية الاشتباكات بين قوات الدعم السريع وفلول النظام المباد وكتائبهم الإرهابية وحركات الارتزاق، ولكن الحمد لله بعد قواتنا ما حققت انتصارات كبيرة على العدو الحمد لله يمكن يعني أمنت المدينة بشكل طيب، والحمد لله يعني عقدت اجتماعات بمقر الإدارة الأهلية بدار الاتحاد دار أمارة عموم قبائل دار حمر بحضور الأمير عبد القادر منعم منصور أمير أمارة عموم قبائل دار حمر، والحمد لله تم الترتيب بنجاح. قوات الدعم السريع يمكن انتصرت انتصار أخلاقي قبل الانتصار الميداني في هذه المدينة، ويمكن يعني قدمت أعمال إنسانية جليلة للمجتمع ورحبت يعني بالمجتمع، بل خاطبت المجتمع بالعودة لمنازلهم، وعدد من المواطنين يمكن عادوا لمنازلهم يعني بشكل يعني الآن مستمر، والحمد لله رب العالمين الأمور مشت بشكل طيب وبشكل يعني جميل. والقوات الدعم السريع اتخذت قرار وشكلت قوة بأسمتها قوة حماية المدنيين بقيادة القائد عمر الدبسيالة. هذه القوة مسؤوليتها حماية المدنيين وتأمين السوق وتأمين المنشآت الحكومية، علما أنه كونت لجان أخرى بما فيها الإدارة الأهلية والمجتمع، ويمكن هنالك اجتماعات تمت بين قيادة قوات الدعم السريع والقادة مع الإدارة الأهلية في مقر الإدارة الأهلية لأمارة عموم قبائل دار حمر. والحمد لله يعني الشراتي أكدوا الأمير والشراتي أكدوا على تعاونهم مع قوات الدعم السريع في عملية حفظ الأمن وعودة الاستقرار واستدباب الأمن للمنطقة. الحمد لله الآن مدينة النهود يعني تعيش في ظروف أمنية مستقرة، الحمد لله ظروف أمنية مستقرة، وبدأ المواطنون يعودون للمدينة رويدا رويدا بعد أن قادروا المدينة يعني خيفة من القصف المتبادل بين الطرفين. يمكن قوات الدعم السريع ساهمت برضو مساهمات كبيرة وقدمت خدمات إنسانية جليلة. عندما دخلت المدينة وجدت المدينة الموجودون من المواطنين داخل منازلهم عطشة، يفتقدون للماء، يفتقدون للغذاء، علما أن السوق قافل لأكثر من يومين اللي هي فترة المعركة، ما قبل المعركة ويوم المعركة أو اليوم الذي عقب المعركة. فلذلك الحمد لله قوات الدعم السريع يمكن وفرت تناكر وعمدت على سقيا المواطنين وتوفير الماء بالنسبة لهم وفتحت الآبار، والحمد لله يمكن برضو قدمت يعني جانب من الإمداد الغذائي والدوائي للمواطنين. والحمد لله المواطنين ذاتهم بشهاداتهم هم يمكن هم ذاته أشادوا بوجود الدعم السريع ويعني التعامل بتاعه الأخلاقي. ويمكن الجميع شاهد عبر المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات للقادة، قادة الدعم السريع السافنة وعمر الدبسيالة وعدد من القادة الميدانيين لقوات الدعم السريع، وهم يسقون الأطفال الماء وهم يعني يشاطر الأسر يعني في محنتهم في هذه الظروف، ظروف الحرب العصيبة التي دفع المواطن فيها ثمن يعني لا ناقة ولا جمل له في هذا الثمن. الحمد لله إن شاء الله هذا يمكن هو الحال وهذا هو الوضع الآن في مدينة النهود. المدينة الآن آمنة مستقرة، آبار المياه فتحت، ويمكن الإدارة الأهلية والقوات الدعم السريع في قوة حماية المدنيين بقيادة الدب سيالة يمكن شكلوا يعني لجنة. هذه اللجنة الآن يعني واضعة يدها على كل التفاصيل بتاعت المدينة والسوق وكل ما يتعلق بأمن وسلامة المدينة. فيما يتعلق بما دار من لقط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عنه هناك اتفاق ما بين الإدارات الأهلية بالنهود وقوات الدعم السريع، هذا غير صحيح. الصحيح أن قوات الدعم السريع هي حررت هذه المناطق بقوة السلاح، وهي استطاعت أن تطرد العدو وتحرر مدينة النهود. وبعد تحريرها كعادتها في سيطرتها على المناطق، يمكن عمدت على تكوين قوة لحماية المدنيين مسؤوليتها إنها تحمي المدنيين وتأمن السوق وتأمن المنطقة بشكل عام، وتعمل على عودة واستقرار المواطنين في مدنهم وفي منازلهم. وفي هذا الصدد اجتمعت صحيح قوات الدعم السريع مع الإدارة الأهلية في مقر إمارة عموم قبائل دار حمر في مدينة النهود، ويمكن اتفقوا على تأمين السوق، ولكن ليس هنالك أي اتفاق. أنا أنفي ما تم تداوله عبر وسائط الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، ليس هناك أي اتفاق ما بين الإدارة الأهلية لقبائل لعموم قبائل دار حمر والدعم السريع على انسحاب الدعم السريع من المنطقة والإبقاء على 50 عربة فقط لتأمين المدينة. هذا ليس صحيح. الصحيح أن قوات الدعم السريع هي اللي بتقدر الموقف وهي صاحبة القرار في كل المناطق التي تسيطر عليها، ولذلك هي اتخذت هذا القرار بأنها شكلت قوة محددة هي مسؤولة من حماية المدنيين. وتعلمون أن قرار تكوين قوة حماية المدنيين هو قرار صدر من القيادة العليا للدعم السريع ممثلا في القائد الفريق أول محمد حمدان دقلو، هو أصدر قرار في وقت سابق بتشكيل قوة حماية المدنيين في كل مناطق سيطرت قوات الدعم السريع.
بعد حديث البرهان عن المجد للأساتيك وهجوم المصباح قائد كتائب البراء على قوى ثورة ديسمبر وأعضاء لجان المقاومة، ما هو مستقبل الثورة والسيناريوهات المتعلقة بإمكانية استئنافها بعد هذه الحرب إذا ربحها الجيش؟ للإجابة على هذا السؤال استضفنا الناشط محمد كندشة ووجهنا إليه هذا السؤال.
كويس. في المقام الأول هي الثورة من أول يوم انطلقت فيه الرصاصة الأولى الثورة قاعدة تماما. الثوار أول حاجة في شباب يعني عدد مقدر جدا من الثوار من ضمنهم قاضبون، ثوار ثانيين ذاتهم هم يعني ما منتمين لقاضبون في تشكيلات ثورية ثانية، سواء كانوا في ريال المقاومة بشكل عام أو حتى ثوار من الميدان، هم انضموا للجيش يعني أعلنوا استنفارهم في الجيش وأعلنوا يعني بصورة واضحة انحيازهم للجيش. وفي بعض الثوار برضو يعني انضموا لقوات الدعم السريع برضو بنعرفهم وقاعدين ثوار في الميدان، ولو إنه يعني وجود الأبرز هو في الجيش. بعد ذلك في ثوار تانين اختاروا طريقين يقولوا نحن ما منحازين للمعركة دي وما منحازين للحرب، احنا منحازين لمجتمعاتنا المحلية، هدفنا الأساسي إنه نعالج الاختلالات تحت الحرب. يعني حتى الثوار قالوا لا للحرب، ما قالوها بشكل سياسي ولا بقرض ثاني. القرض الأساسي إنهم لما قالوا لا للحرب، التفاصيل بتاعت لا الحرب دي نزلوا بها الميدان. الميدان ده كان ميدان شنو؟ كان ميدان العمل الطوعي. هم الثوار بدوا في التواجد في المستشفيات اللي أصلا يعني بيئة الحرب أغلقت أبوابها، يعني بقت ما شغاله بشكل رسمي، مثلا زي النووي، بشاير، شرق النيل، يعني أغلب المستشفيات التركي في الكلاكلة. هم لما بدأوا فتحوها الثوار، اللي هم الثوار دي ذاتهم المنتظمين، يعني أغلب الناس الشغالين في غرف الطوارئ وهم زادهم يعني عينهم هم الثوار. بدأوا في تفاصيل متعلقة بالعمل في المجال الصحي، لأنه بداية الحرب كانت الإشكاليات الأساسية متعلقة بأنه كل مواطنين يعني ممكن يتعرضوا يعني لجروح، ممكن يتعرضوا لإشكاليات طبية، وهم حتى يتوقعوا الحادثة قبل ما تحصل. يعني لما الشباب اجتمعوا في المستشفيات وقرروا أن يشتغلوا في المجال الصحي، أصلاً كان ما في كان إصابات وصل مدنيين. بعدين مستقبلا حتى الإصابات دي جت بعديها، يعني طوال من الجانب الصحي للجانب المتعلق بنقص الغذاء، لأنه أغلب الناس يعني فقدت موارد دخولها، بقت في إشكالية بتاعت إنه يعني بقى في إشكالية أساسية في الغذاء يعني. فبالضبط الشباب طوال انتقلوا من مرحلة التفاصيل المتعلقة بالجانب الصحي للجانب الغذائي، فطوالي يعني بدوا التكايا بالعون الذاتي. لغاية تاريخ اللحظة دي ما كان في حاجة اسمها غرف طوارئ، ما كان في دعم من منظمات، الموضوع ده كله كان بالعون الذاتي. هم الشباب استنفروا يعني زي ما الناس في الجانب العسكري يقولوا استنفروا الشباب للقتال يعني مع أطراف الحرب، لا كمان الشباب استنفروا الكوادر الطبية، استنفروا قوام في الأحياء عشان يجي يشتغلوا في الجانب الصحي والجانب الغذائي. التكايا دورت في بحري، في شرق النيل، في جنوب الحزام، في كل التفاصيل دي التكايا بتاعت الشباب هي دورت. بعدك حتى الناس عارفة انه فيما بعد يعني دخلت منظمات ولات تدعم التكايا، تشكلت غرف الطوارئ ولات الخرطوم وغرف طوارئ تانية في الولايات التانية. انا قدرت اخلص لانه يعني بشكل اساسي الشباب هم ما غابوا عن المعركة الدارة في السودان ولا لحظة، لا بالعكس كانوا في أتون الحرب المشعبية، سواء كانوا مقاتلين في صفوف أطراف الحرب أو كانوا مقاتلين في صفوف إنه يدروا الآثار السالبة للحرب.
نعم، أي من التهديدات حقت البرهان وكلامه السخرية بتاعته يعني ده بيعني إنه يعني إذا الجيش انتظر يعني أنسوا حكاية الثورة دي.
طيب بالنسبة للتصريحات بتاعت البرهان الأخيرة، هي بالضرورة كانت صادمة جدا، يعني ما صادمة يعني صادمة بشكل أعمق للشباب اللي قاعدين في الميدان. يعني إحنا الشباب ديل بنعرفهم بصورة شخصية، وهم لما ينضموا لموضوع القتال ده، هم بالمناسبة دي لما بدأت الحرب كان الشباب ديل ما كانوا مقاتلين في صف الجيش، يعني بعد فترة اقتنعوا إنهم لازم يكونوا في صف الجيش ويقاتلوا مع الجيش. الموضوع ده كان شكل صدمة أساسية بالنسبة لهم، يعني حتى الثوار نحن بنعرفهم بصورة شخصية، هم يعني بنفس بعد تصريح القرآن بعشر دقائق طلعوا ترندات يعني على وسائل التواصل الاجتماعي، جابوا لساتكم وهم لابسين يعني لابسين الميري وشالين السلاح بتاعهم لكن خاتين اللساتك بتاعهم. يعني كانت رسالة واضحة للبرهان إنه اللساتك لا زالت يعني بصرف النظر عن شكل الحرب ومآلاتها، لا إحنا اللساتك بالنسبة لنا واحدة من أدوات النضال ورمزية من رمزية النضال، ما بنسمح بأي حال من الأحوال زول يعني يحاول يستهتربها أو يوجه رسالة مبطنة من خلاله، فده خط أحمر. ده بالنسبة للمقاتلين بصفوف الجيش، لا حتى باقي الشباب اللي عندهم مواقف مختلفة من الحرب، هو الناس يعني شافت إنه ليومين على التوالي كل وسائل التواصل الاجتماعي اشتعلت يعني بالأساتذة وأخذوها رمزية ويتكلموا بصورة واضحة عن إنه والله إحنا حاليا يعني قد نكون منحازين للجيش في مرحلة، لكن بعد الحرب تنتهي إحنا حنرجع لقضيتنا الأساسية. إحنا عندنا رأي، زمان كنا بنقول العسكر للسكنات والجنجويد ينحل، عندنا قضية أساسية مع الجيش بأنه لازم يحصل إصلاح هيكلي للجيش، لازم الجيش ده يعني يحقق طموحات البلد، يرجع للوصل الوظيفة الأساسية بتاعه. الحياة دي كانت مطالب صور واضحة يعني ما قبل الحرب أصلاً. أنا بعتبر أنه موقف البرهان وتصريحه ده كان كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ويعني أحدث هزة كبيرة جداً جداً يعني إذا كان بالصور المقاتلين أو الصور اللي قاعدين في تفاصيل تانية في الحرب. بالضرورة هم حاليا ما متصالحين خالص مع التصريح مع البرهان ده، ولو إنهم حاليا يعني ماسكين على الزناد في المعركة، لكن بالضرورة يعني حيكون في معركة تانية ما بعد الحرب يعني، ودي إرهاصاتها بدت من الآن يعني.
رفضت محكمة العدل الدولية بلاهاي الدعوة التي رفعتها حكومة السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة بدعوى ارتكاب جرائم إبادة جماعية في الجنانة بواسطة قوات الدعم السريع ومساعدة الإمارات في ذلك. للتعليق على قرار المحكمة استضاف الزميل صالح زكريا كل من الأستاذ صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور والأستاذ نبيل أديب المحامي للتعليق على قرار المحكمة، وذلك في برنامجه الأسبوعي ميزان العدالة. متابع معنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. أصدرت يوم أمس الاثنين محكمة العدل الدولية قرار في الدعوة المقدمة من قبل السودان ضد دولة الإمارات العربية. قضى القرار بشطب الدعوة. مستمعينا الكرام، حول هذا القرار وتحليله استضفنا في حلقتنا اليوم كل من الأستاذ المحامي نبيل أديب والأستاذ المحامي صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور. وسألنا في بداية حلقتنا الأستاذ نبيل أديب حول تعليقه على هذا القرار القاضي بشطب دعوة السودان.
هو بالنسبة للموقف الدولي ده، هو الناس يدو وزن كبير، بمعنى أنه الدول بتتأخذ مواقف حسب مصالحها، والمجتمع الدولي ما قائم على العدل ولا قائم على القانون الدولي ده. يعني أنت اللي بتعاين بتلقى أنه المجلس الأمن فيه 5 دول، أي واحدة منهم ممكن، أي واحدة من 5 دول ممكن ترفض أي قرار من مجلس الأمن وما يكون. وبالتالي هو أصلا الأمم المتحدة قائمة حتى الآن على مبدأ سيادة الدولة، وبالتالي ما في إلزام للدولة إلا أنها تلتزم بإرادتها. عشان كده الناس ما يضعوا للمسائل دي وزن أكبر من حقيقتها. الصراع الداخلي في السودان يحل داخليا ويحل بموقف الشعب السوداني خلف مؤسساته خلف دولته والانتصار للمؤسسات التي أقامتها الدولة السودانية، وده هو بحل الصراع. أما المنتديات الدولية دي فهي بتصير حسب مصالح الدول المختلفة وليست حسب العدالة دي.
نعم أستاذ، الحديث جاي باعتبار أنه محكمة العدل الدولي هي مؤسسة يعني تتبع للنظام الدولي، هي كأنها محكمة المجتمع الدولي بنظام قائم. يعني حتى ما قبل صدور قرار المحكمة السودان هو عنده الاعتراف والاحترام للمؤسسة دي، وبالتالي هو مشى بالدعوة مستند على أسانيد المحكمة. الآن قالت إنها هي ما مختصة. سألناك سؤال لأنه زائد في أوساط السودانيين إنه ليه السودان ما مشى للمحكمة الجنائية الدولية، وإنه السودان أخطأ عندما ذهب لهذه المحكمة لأنها غير مختصة، وإنه المسألة دي تعود لضعف القائمين على أمر القانون في السودان. هل هناك أي فرص للدولة دولة السودان في أنها تقاضي دولة الإمارات في حتة تانية خلاف محكمة العدل الدولية؟
والله هو طبعا المحكمتين الدوليتين هما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل. محكمة العدل الدولية بوضوح نظامها الأساسي قانونها ما بيسمح بمقاضاة دولة لم تمثل بإرادتها لهذه المقاضاة، فهو بالتالي السودان لجأ قانون لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، حيث أنه فيها المادة التاسعة بتدي محكمة العدل الاختصاص في حالة وجود نزاع حول أي من أحكام الاتفاقية بين دولتين لأنها تقرر. ولكن قانون المعاهدات حسب اتفاقية فيينا بيسمح للدول أنها توقع على الاتفاقية وتتحفظ على بنودها وفق شروط معينة. المسألة كلها اتحكمت الآن حول هذا الموضوع فقط، وليس حول ما فعلته دولة الإمارات أو ما وقع على السودان أو ادعاءات السودان في ذلك. لا، هو ما حصل، ما وصلوا للمرحلة دي. هي المسألة دي كلها حسبت في أنها محكمة العدل الدولية غير مختصة، لأنه الإمارات عند توقيعها على اتفاقية منع الإبادة الجماعية تحفظت على اختصاص المحكمة بالنظر للنزاعات الناشئة حول هذه الاتفاقية. هذه فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية. الموضوع الآخر هو موضوع محكمة جنائية الدولية. أولاً، المحكمة الجنائية الدولية لا تحاكم دول ولكنها تحاكم أفراد. فالمحكمة الجنائية الدولية هي تتعلق بمخالفة القانون الجنائي الدولي أو المعروف بالقانون الإنساني، قانون الدولي الإنساني، بواسطة الأفراد التابعين لدول وليس بواسطة الدول نفسها. يعني الآن مثلا في موضوع دارفور كان هناك اتهامات موجهة لعمر البشير رئيس الدولة السودانية، ولكن لم يوجه اتهام للدولة السودانية لأنها غير خاضعة أصلا لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية. لذلك الذين يتحدثون عن أنه كان يجب أن نذهب للمحكمة الجنائية الدولية ينسون أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة الدول. ربما كان اللجوء للقضاء الدولي نفسه هو حلم أكثر من حقيقة. المسألة لا تتعلق بأخطاء من رفعوا الدعاوي، ولكن تتصل بأن القضاء الدولي ما زال في مرحلة الطفولة. زي ما قلت في أول حديثي، هو أنا أعتقد أن هذه المسألة هي صراع داخلي سوداني سمح إذا في هناك تدخل من الدول الخارجية فهذا التدخل نتاج للصراع السوداني داخل السودان، وحسم هذا يتم من داخل السودان. والآن الشعب السوداني يقف بوضوح خلف مؤسساته التي أقامها بنفسه في بلده، وهذا هو الطريق للخروج من هذه الأزمة.
الأستاذ نبيل أديب المحامي والخبير القانوني، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجا.
الله يخليك.
مستمعينا الكرام، أيضا في حلقتنا يتواجد معنا الأستاذ صالح محمود المحامي رئيس هيئة محامي دارفور. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا أستاذ صادق وبراديو دبنجا.
أستاذ صالح، يعني ابتداء، على ماذا استندت المحكمة في قرارها القاضي بشطب الدعوة المقدمة من قبل السودان ضد دولة الإمارات؟
أهلا وسهلا مرة أخرى أستاذ صادق. طبعا أنا أتذكر أنه قبل انعقاد الجلسة كان في لغة، أنت أيضا سألت عن مجريات دعوة السودان في مواجهة دولة الإمارات المتحدة، وشرحنا في ذلك الوقت أنه المحكمة طالما حددت جلسة للنظر معناها أنه هناك قبول للعريضة. قبول للعريضة لا يعني قبول للدعوة، لأنه بعد كده الدعوة كان يعني مصير الدعوة مرتبط بأنه هل تشطب الدعوة يعني لأسباب قانونية متعددة أو تقبل الدعوة، وبالتالي استمر نظر الدعوة وينتقل لمرحلة السماع للمسائل الموضوعية. وكان متوقع هو يعني الاحتمالين، يا يعني القبول أو الرفض. ما حدث أمس إنه حصل رفض للدعوة، وبالتالي قررت المحكمة شطبها وإزالتها من قائمة المحكمة في الدعاوى أمام المحكمة. واستندت المحكمة في هذا القرار لحيثيات واضحة جدا، يمكن أي مواطن عادي أو يزول حتى غير القانونيين يعني ممكن يفهموها، لأنه المحكمة حددت أسباب القرار بأنها هي غير مختصة بسبب إنه دولة الإمارات المتحدة ليست طرف في الاتفاقية المعني بمسائل الإبادة الجماعية، لأنها هي تحفظت جزء من المادة 9، وبالتالي المحكمة استندت فقط لهذه الحيثية اللي رفعوها المحامين من طرف دولة الإمارات المتحدة، وبالتالي المحكمة اقتنعت إنها فعلا دولة الإمارات لا تطبق عليها شرط إنها هي معنية أو مسؤولة بموجب الاتفاقية إنها تكون طرف في حيثيات الدعوة، بالتالي ألغت الفكرة بتاعت إصدار الأمر المؤقت. الأمر المؤقت اللي هو يعني كانوا هم جمهورية السودان قالت إنها هي تطالب بإصدار أوامر مؤقتة بحظر توريد السلاح للدعم السريع في السودان.
نفهم من الكلام أن دولة الإمارات والسودان موقعين على اتفاقية فيينا، ولكن الإمارات تحفظت على المادة 9. المادة 9 دي هي بتدي الحق للمنظمة الدولية أنه تنظر في خلاف خاص بالمسألة.
بالتأكيد هي طبعا المادة 9 بتدي يعني الدول اللي موقعة وغير الموقعة إنها هي حاجة اختيارية طبعا بمحض الاختيار، وبالتالي يمكن التوقيع بوجود تحفظات، وبالتالي هذا ما حدث، يعني أنه الإمارات تحفظت على هذه الاتفاقية، والمحكمة بكل بساطة يعني استندت على هذا التحفظ، وبالتالي قررت إعلان أنها هي غير مختصة وألا تكون هذه الدعوة في ضمن سجلات الدعوة أمام محكمة العدل الدولية في نهاية.
سمع أستاذ صالح، يعني هل في أي جهة أخرى ممكن تلجأ لها السودان بهذه الدعوة للنظر فيها؟
طبعاً هو المحكمة، محكمة العدل الدولية أيضاً تتبع نفس المبادئ ونفس القواعد ونفس الأسس ومبادئ القانونية المتعلقة، مثلاً بأنه لا يمكن لطرف أنه ترفع دعوة بنفس الأسباب أمام نفس المحكمة، لا يمكن، يعني دي بيسموها كريس جوديكاتا، اللي هي يعني قضايا تم الفصل فيها. وإذا عندهم فرصة فقط، هل في إمكانية للاستئناف، هل في غرفة أعلى، ده موضوع تاني، لكن لا يمكن يعني رفع الدعوة بنفس السبب وفي مواجهة نفس المدعى عليه.
دائرة الآن في أوساط السودانيين الكثير منهم يقول إنه حكومة السودان أخطأت عندما ذهبت إلى محكمة العدل الدولية، وكان الأجدى بها أن تذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإنه يعني ده خطأ من جمهورية السودان. ما تعليقك على هذا؟
طبعاً يعني ده متروك أيضاً، لأنه المحامين يعني تم تكليفهم من جانب حكومة السودان، وفي نفس الوقت الجهات السودانية أعتقد أنه كان عليهم أيضا أنه ينتبهوا لمثل هذه العقبات الفنية، وما الزول بيكون مستغرب أنه كيف
فاتت عليهم هذه المسائل الفنية اللي هي في بداية الأمر ممكن تعتبر من الرفوع القانونية اللي ممكن يدفع بها الطرف الثاني، وبالتالي ممكن يعني تؤثر على سير الدعوة بالطريقة وبالكيفية اللي شفناها امبارح. ولكن المحكمة الجنائية الدولية أيضا يعني إنه أنت ترفع دعوة بهذا الشكل، صحيح الحكومة حتكون محرجة جدا، حكومة السودانية تحديدا، لأنها هي نفس الحكومة اللي ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية كما حصل في زمن عمر البشير اللي كان بيرفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في اتجاه تسليم المتهمين اللي يعني تم تحديدهم بوسط المحكمة، منهم علي كوشيب وأحمد هارون. وفيما بعد عمر البشير أيضا تم فتح بلاغ في مواجهته، بلاغ إضافي بالإضافة لبلاغ الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، تم فتح بلاغ في مواجهته بعرقلة العدالة الدولية اللي هو ده تهمة برضو بنفس الطريقة، وهو يواجه نفس هذه التهمة. فمن التناقضات اللي ممكن كان يعني ربما من الأسباب الرئيسية، لأنه هي الحكومة رفضت التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، عندما تتقدم الآن بأنه دائرة تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، قد يبدو الأمر يعني غاية في يعني فيما الإحراج، فيما يسمى إحراج، لأنك أنت رفضت التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، كيف الآن تجي تستنجد بالمحكمة الجنائية الدولية في مواجهة خصم، وفي نفس الوقت أنت متهم أيضا أنه أنت أيضا مرتكب نفس هذه الجرائم، جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بالتساوي مع الطرف الثاني، ده بناء على التهم الموجهة لهم من قبل العديد من الجهات، سواء كان منظمات رسمية في الأمم المتحدة زي مجلس حقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان في جنيف، مجلس الأمن، دول اتخذت قرارات بفرض عقوبات على أشخاص ومؤسسات تابعة للطرفين، وبسبب نفس الجرائم اللي هي سبب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. ربما هذه هي واحدة من النقاط الأساسية اللي بتخلي إنه هذه الحكومة تعتبر نفسها غير مؤهلة للاستعانة بمحكمة الجنايات الدولية مهما كان الحال.
في قول برضو بيقول إنه محكمة الجنايات الدولية لا تنظر في قضايا دول، بل هي تنظر في قضايا أفراد. إلى أي حد يبقى الكلام ده صحيح يعني؟
طبعا المحكمة الجنائية الدولية لا تنظر أبدا، يعني لا تفتح بلاغات في مواجهة أي جهة غير الأشخاص اللي مشتبه في تورطهم في ارتكاب الجرائم. فبالتالي أيضا هذا ربما صعب للحكومة في أنها هي تختار أشخاص من الدعم السريع وتفتح بلاغات في مواجهتهم. صحيح من الداخل طبعا شاهدنا أنه النائب العام كيف يعني وجه تهم و حددوا يعني محاكمات أمام محاكم الإرهاب، ولكن هذا من الصعب أن تتم أمام المحكمة الجنائية الدولية، لأنه أيضا تحتاج لي يعني كثير من الـ يعني زي ما قلنا دائما وكررنا كثير إنه من ينشر العدالة يجب أن يسحب إلى ساحات العدالة بأيدي نظيفة، وربما هذا لا ينطبق على السودان في أنها هي تستنجد بالمحكمة الجنائية الدولية في مواجهة أشخاص يعني يشتبه بتورطه في ارتكاب جرائم في دارفور وفي السودان. صحيح المنطقة اللي اختاروها هم اللي هي الجنينة غرب دارفور مشمولة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار أنه المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن هي مختصة بالنظر في الجرائم الثلاثة التي تقع في إقليم دارفور، وبالتالي المحكمة عندها الاختصاص، من حيث الاختصاص موجود، ولكن من حيث هل الحكومة في بورسودان يمكن أن تستنجد في هذه الظروف بالمحكمة الجنائية الدولية، هذا هو مربط الفرس.
بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا واللي خصصناها للقرار الصادر من محكمة العدل الدولية يوم الاثنين والقاضي بشطب الدعوة المقدمة من السودان ضد دولة الإمارات ضد دولة الإمارات العربية. بشكر كل من الأستاذ نبيل أديب المحامي والأستاذ صالح محمود المحامي رئيس هيئة محامي دارفور، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحية.
دبنجا، نبحث ونقدم الحقائق.
راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، أحييكم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 6 مايو للعام 2025. طائرات مسيرة تستهدف مطار بورسودان الدولي ومحطة الكهرباء ومستودعات وقود بالميناء الجنوبي فجر اليوم. استهداف غصر الضيافة في بورسودان وشقق مارينا وفندق كورال وقاعدة فليمانغو العسكرية بالطيران المسير. تعليق الحركة الجوية بمطار بورسودان الدولي جراء استهداف جوي وإلغاء عدد من الرحلات الجوية قبل إقلاعها. استمرار حريق مستودع الوقود الاستراتيجي لليوم الثاني ليقضي على المستودع الرئيسي وأربع مستودعات أخرى. شركة كهرباء السودان انقطاع التيار الكهربائي جراء استهداف محطة بورسودان التحويلية بالمسيرات. وزارة الطاقة تطلب من السعودية طائرة إطفاء وتوقعات بوصولها خلال اليوم. مصر تدين الغصف الذي تعرضت له المنشآت والبنى التحتية المدنية في مدينة بورسودان فجر اليوم. مستشار قائد قوات الدعم السريع الباشا طبيق يتساءل حول علاقة غصف مدينة بورسودان بغصف الحوثيين لمطار تل أبيب. استهداف جديد لمطار كسلة بمسيرة فجر اليوم وسماع صوت انفجار قوي. محكمة العدل الدولية تشطب قضية السودان في مواجهة الإمارات من سجل المحكمة لعدم الاختصاص. الدولة الإمارات ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتقول إن القرار يؤكد أن الدعوة المقدمة لا أساس لها من الصحة. وزارة الإعلام السودانية: محكمة العدل الدولية أوقفت النظر في قضية السودان ضد دولة الإمارات لأسباب إجرائية. وزارة الخارجية السودانية: رفض محكمة العدل للدعوة لا يمكن أن يفسر قانونيا بأنه نفي للانتهاكات. وزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري يتساءل هل ستقوم القوات المسلحة التي تدعي الحرص على تحقيق العدالة لقبيلة المساليت بتسليم البشير للمحكمة الجنائية؟ تحالف تأسيس يرحب بقرار محكمة العدل الدولية ويتقدم باعتذار لدولة الإمارات. الجيش يصيد هجوم جديد شنته قوات الدعم السريع على المحور الجنوبي الشرقي لمدينة الفاشر. صور أقمار اصطناعية جديدة تصهر أضرار في مدرج مطار نيالا. لجنة المعلمين تكشف عن شكاوى بظهور نتائج لطلاب لم يجلسوا لامتحانات الشهادة ووضع طلاب في قائمة الغياب رغم جلوسهم للامتحانات. إصابة 3 نساء في إطلاق نار من قبل أفراد من قوات الدعم السريع في سوق منطقة قرني بوسط دارفور يوم الأحد. حريق يقضي على عشرات المنازل كليا وجزئيا في معسكر أبتنغا للاجئين السودانيين بشرق تشاد. هجوم مسلح على منجم الأفرز بمنطقة كالوغي ومنطقة كيغا الخيل بجنوب كردفان أمس. حاضرة شرق دارفور الضعين تستقبل شحنات مساعدات إنسانية مقدمة من منظمة الغذاء العالمي. إصابة الشاب طعنا بالسكين في كسلة أثناء محاولة نهب هاتفه مساء أمس. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة.
دبنجا، خدمة إخبارية للشعب السوداني.
بهذا أعزائي نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا.
صباح أولاح شدي توب الليل من وجه النيل، والبسي الأفراح يا رفيق تلهم كان ديك المشوار، الضمان ميدان والأمل سوار. يا رفيق تلهم كان ديك المشوار، الضمان ميدان والأمل ثوار. تاني ما بنرجع إلا تبقى نهار، تاني ما بنرجع إلا تبقى نهار، تاني ما بنرجع إلا تبقى نهار، والسلام يسكن كل بلد مرتاح. الصباح هلا شديته بالليل من وجه النيل، والبس الأفراح. باقي خطوة شوق والسفر يوصل، علي صوتك فوق ثوري زي أول. باقي خطوة شوق والسفر يوصل، علي صوتك فوق ثوري زي أول. رقمان المدني وما بنرضى بدل، رقمان المدني وما بنرضى بدل، رقمان المدني وما بنرضى بدل، دولة القانون والمساواة الصاح. صباح هلال